محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في مسائل تفويض البر، تفويض المهر، ووصل بنا الكلام إلى هذه المسألة، وهي أنه لو فرضنا أن المهر فوض تقديره إلى الزوج مثلا، فمات الزوج قبل التفويض، الحاكم الذي عين له تعيين مقدار المهر مات قبل أن يفوض، قبل أن يحدد، قبل أن يعين، قبل أن يفرض المهر، فحينئذ ما هو الوظيفة العملية في هذه المسألة؟ يقول المصنف: لو مات الحاكم، تارة نتكلم أنه مات قبل دخول الزوج بالزوجة، وتارة نفترض أنه بعد دخول الزوج بالزوجة. أما إذا كان قبل دخول الزوج بالزوجة، فإنه عندنا نص خاص في المسألة ورواية خاصة في المسألة تدل على أنه إذا مات الحاكم، يعني الذي عين له تعيين أو الذي فوض له تعيين المقدار قبل ماذا؟ قبل أن يعين مات، وكان قبل الدخول، ففي هذه الحالة يفرض لها ماذا؟ الموت، المتعة. خب، هذه الرواية هكذا يقول، رواية ماذا؟ رواية صحيحة محمد بن مسلم، هكذا نصها. خب، في صفحة 456 من ترحيل ناقلها، يعني فننقلها من الكتاب، يقول: في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه، اللي هي مسألة تفويض ماذا؟ تفويض المهر التي تقدمت، فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها، يعني مات الحاكم قبل أن يدخل بها، قال لها المتعة، لها المتعة ما تقدم سابقا، إذن يثبت لها المتعة، فيجب حينئذ أن تعطى ماذا؟ المتعة. فإن كان الذي مات هو الزوج، فحينئذ يجب على الورثة أن يخرجون شيئا من التركة بمقدار المتعة ويعطونه الزوجة. وإذا كانت الزوجة هي التي توفت قبل الدخول، فإنه حينئذ يجب على الزوج أن يعطي ورثة ماذا؟ الزوجة، هذا المقدار من المتعة. واضح؟ يقول: قال لها المتعة والميراث، يعني ترث، ولا مهر لها. قلت هي ما لها علاقة بالمطلب. إذن هذه الرواية تدل على أن لها المتعة. واضح شو معناها المتعة؟ يعني لا يخلو، إما أن يكون الزوج التفت لها الحيثية، إما يكون الزوجة هي التي توفت، أو الزوج هو الذي يتوفى. إن كانت الزوجة هي التي توفت، ما معنى أن لها المتعة وهي توفت؟ يعني يجب على الزوج أن يملك ماذا؟ الزوجة، والزوجة ميتة، فترجع إلى ورثة من؟ إلى ورثة الزوجة. هل تستحق تمام المتعة أو نصف المتعة؟ لأنه قبل الدخول تستحق تمام المتعة ببركة النص أولا، وثانيا ببركة أن الدليل كما أشرنا أنه لا يحصل انتصاف بالموت، إنما يحصل الانتصاف بالطلاق قبل الدخول. أما بالموت قبل الدخول، الرأي الصحيح كما ذكرنا سابقا أنه لا يوجد عندنا انتصاف. واضح؟ وإذا كان الزوج هو الذي توفى، فيجب على ورثة أو على الحاكم الشرعي أن يخرجون شيئا من المال بمقدار المتعة ويعطونه الزوجة. خب، يقول: ولو مات الحاكم، هي كل قبل الدخول. إذن قبل الدخول نحن عندنا نص خاص، أما بعد الدخول ماذا يحصل؟ ماذا قرر المصنف؟ الآن سنذكر. يقول: ولو مات الحاكم، يعني ما الحاكم؟ يمكن السيد الجديد توه الآن جاي يفكر الحاكم الشرعي، الحاكم يعني من عين له المهر. يقول: ولو مات الحاكم قبل الدخول، والقبل الدخول والحكم، واضح؟ أما لو كان بعد الحكم فماكو بحث بعد، ما حكم به صار مهرا. خب، فالمروي في صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: في رجل تزوج امرأة على حكمها أو حكمه، فمات أو ماتت، لف ونشر مرتب، قبل الدخول، أن لها المتعة والميراث، لا ترث يعني، ولا مهر لها. الشهيد الثاني يقول: عندنا مؤيد إلى هذه الرواية، نؤيد الرواية، نؤيد هذا المدعى. بيان هذا المدعى التأييد أنه يوجد عندنا احتمالات أربع في المقام ثبوتان: إما أن لها مهر المسمى، إما أن لها مهر المثل، إما أنه ليس لها شيء، إما أن لها مهر، إما أن لها المتعة. إذن يوجد عندنا أربعة احتمالات في مقام الثبوت. ما هو المراد إثباته؟ الأخير الذي أن لها المتعة. فلا بد أن نبطل جميع الاحتمالات الأخرى. أما أنه احتمال أن لها المهر المسمى فهو باطل، لأنه لا يوجد مهر مسمى حسب الفرض، لأنه كلامنا في تفويض المهر، فلا يوجد مقدار محدد معين مسمى في ماذا؟ في متن العقد. فأصلا كون مهر مسمى أصلا خارج صالب انتفاء الموضوع، ما عندنا أصلا مهر مسمى في العقد، عندنا تفويض بالضبط، تفويض مهر يعني مهر، والمقدار جعل أن يعين إلى من؟ إلى الزوج أو الزوجة. إذن احتمال الأول باطل. احتمال ثاني أنه أصلا لا مهر لها، هذا يتنافى أنه امرأة قد زوجت والزواج فيه ماذا؟ فيه مهر. إذ أن المهر هو أن المرأة تبذل بضعها، تبذل البضع بإزاء المهر، وهي بذلت بضعها، تزوجت وبذلت البضع، فتستحق المهر. فقولك أنه لا مهر لها باطل. كيف؟ وأن هي رأيت المهر في العقد. نعم لو أسقطت المهر بالتمام كما في تفويض البضع وفي بعض المطالب الشرعية أن ما لها مهر، هي بأدلة خاصة، وإلا مقتضى القاعدة أن المهر بإزاء البضع وقد بذلت البضع، فتستحق حينئذ المهر. فقولك لا مهر لها باطل. احتمال كون لها مهر المثل أيضا باطل، لأن مهر المثل إنما يجب دفعه بإزاء الاستيفاء من البضع، والمفروض أنه قبل الدخول، فلا يوجد واط لكي يقال أنه هذا ما بإزائه، يعني الواط ما بإزاء مهر المثل، إنما يجب مهر المثل متى؟ إذا تحقق وطء، وإلا لا يوجد عندنا مهر مثل قبل ماذا؟ قبل الواط. واضح؟ ولهذا لو وطأ وط شبهة، لو شخص عقد على امرأة شبهة واستمتع بها ولم يطأ، هل تستحق مهر المثل أو ما تستحق؟ ما تستحق مهر المثل. إذا وطأ بها تستحق مهر المثل. إذا مهر المثل متوقف على الواطئ ولا وطأ في البين، لأن كلامنا قبل الدخول. فإذا يتعين الأمر الرابع وهو أن لها المتعة، هذا جعل مؤيد. هنا سؤال: لماذا المصنف تنزل من الدليلية إلى المؤيدية؟ قال هي مؤيد مو دليل. لماذا؟ لأنه الاحتمال الثالث إبطاله مو صحيح، لأن قلت أنه ماذا؟ قلت بأنه في تهافت في البيان، يعني هذا البيان في تهافت. ليش؟ ما هو دليلك على أنه لا مهر لها؟ تقول لأنها بذلت البضع، فإذا بذلت البضع تستحق المهر. ما معنى بذل البضع؟ يعني تمكين لو الواط، هل استفاد من البضع أو ما استفاد من البضع؟ هو الآن ما استفاد من البضع، هذا الشيء. الشيء الثاني، إشكال ثاني، أنه أنت قلت أنه لا يوجد عندنا ماذا؟ لا يمكن أن يقال بوجود مهر المثل لأنه لم يطأ، صحيح؟ من قال أنه ثبوت مهر المثل متوقف على الوطء؟ عندنا بعض الموارد مرت علينا لو تتأملون ثبت فيها مهر المثل بدون وطء، فلاحظ. فقولك أنه لا يوجد عندنا مهر مثل إلا بالوطء، هذا كلام ليس بالصحيح. واضح؟ ولهذا المصنف جعل هذا مؤيد، لأنه والعمدة عندنا الرواية. قال: ويؤيده، يعني مو دليل، تأييد، أن مهر المثل لا يجب إلا مع الدخول. هذا محل كلام، هاي قاعدة من وين جايبينها؟ ولم يحصل دخول ولا مسمى ولا مهر مسمى، وهي احتمال الثاني، ولا يجوز إخلاء النكاح عن مهر، فتجب المتعة. إذ لا رابع. واضح؟ يعني يدور الآن بين احتمالات أربعة، الثلاثة باطلة وهذا الرابع هو المتعين، إما أنه لا مهر أو مهر مسمى أو مهر المثل أو المتعة. واضح؟ وقيل العلامة في قبال هذا القول قال: يثبت لها مهر المثل. خب، ما هو دليلك أيها العلامة؟ ظاهر العبارة أن عنده دليلان، خلنا نقرأ الدليل ونشرحهم. الدليل الأول قال: وقيل يثبت لها مهر المثل لأن مهر المثل قيمة المعوض حيث لم يتعين غيره. ها كيف؟ وش يريد يقول؟ يقول النكاح أشبه بالمعاوضات، فالمرأة تبذل البضع وتأخذ المهر، صحيح، فهي تبذل بضعها بإزاء المهر. نسألكم، هل يوجد، هل يتعين هنا مهر؟ هل يوجد مهر مسمى؟ ما عندنا مهر مسمى. هل يوجد عندنا شيء؟ خب هي مقدمة، ما عندنا مهر مسمى. خب هل يوجد عندنا متعة؟ لا يوجد عندنا متعة في البين، مو تفويض مهر هو. الآن نتكلم عن النص بغض النظر عن النص، بعد ذلك سنأتي للنص. إذن مقتضى القاعدة في المقام أن المرأة قد بذلت بضعها بإزاء مهر، فإما يكون المهر مهر مسمى أو مهر المثل، وحيث أنه لا يوجد مسمى فيثبت مهر المثل. واضح؟ ولهذا يقول الفقهاء بأنه في المسألة السابقة إذا كانت مفوضة البضع ماذا يثبت لها عند الدخول؟ مهر المثل. ماذا يثبت لها قبل الدخول في بعض اللي هناك بغض مقتضى القاعدة أن يثبت أيضا لها مهر المثل؟ فالعلام يقول هي بذلت البضع، والبذل البضع حيث أنه لم يعين لها مسمى فتستحق مهر المثل. شوف واضح عبارة. يقول لأنه يعني لأن مهر المثل قيمة المعوض. وش قصر معوض البضع؟ لأنه بذلت البضع بإزاء المهر، وحيث أنه لم يعين لها مهر المسمى فيثبت مهر المثل. يقول لأنه قيمة المعوض حيث لم يتعين غيره. يقول ولأن المهر مذكور، هاي دليل آخر. يقول ولأن المهر مذكور غايته أنه مجهول، فإذا تعذرت معرفته وجب الرجوع إلى مهر المثل. يقول هناك فرق بين تفويض البضع وتفويض ماذا؟ تفويض المهر. في تفويض البضع أصلا لا يوجد مهر، من الأساس لا يوجد مهر كما مر. أما هنا في تفويض ماذا؟ في تفويض المهر يوجد مهر، غايته أن المهر مجهول، حيث أنه أوكل تعيينه إلى الحاكم والحاكم قد مات حسب الفرض، فما زالت عندنا جهالة في المهر، وحيث أنه لا يمكن استعلام مقدار المهر لأنه مات الحاكم، فحينئذ صار من مصاريق أنه يوجد مهر مجهول. وفي موارد وجود المهر الذي لا يكون لا يمكن أن يتعين مقداره، ماذا يتصل النوبة؟ تصل النوبة إلى مهر المثل. مثل ما تقدم سابق، لو أنشأ عقد وكان المهر مجهول ماذا يثبت إذا فطل المسمى؟ يثبت مهر المثل. هنا أيضا يقول ذكره في العقد كما لو ذكر فاسدا، لأن ذكره كعدم الذكر لأنه لا يمكن التعيين، فحينئذ يكون هذا المهر مجهولا. وإذا كان المهر مجهولا فيثبت مهر المثل. واضح؟ ولهذا يقول ولأن المهر مذكور. كيف تقول متعة؟ المتعة إذا ما كان المهر مذكور. في موارد تفويض ماذا؟ تفويض البضع، لا في تفويض المهر. تفويض المهر غير عن تفويض البضع. يقول ولأن المهر مذكور غايته أنه مجهول، فإذا تعذرت ماذا؟ معرفته. مجهول ليش؟ المجهولية على قسمين، إما مجهولية بالأصالة أو مجهولية بالعرض. إذا كان المهر من أصله مجهول هي مجهول بالأصالة، إذا كان هو معين وأوكل تعيينه إلى شخص ومات صارت جهالة بالعرض. ولا فرق بين الجهالة بالذات والجهالة بالعرض في إبطال المسمى، وإذا بطل المسمى يتعين مهر المثل. يقول فإذا تعذرت معرفته وجب الرجوع إلى مهر المثل. الشهيد الثاني يظهر منه أنه كلام تام العلامة على حسب القواعد تام، لكن المشكلة فيه أنه هذا مخالف للنص، فلأجل النص لا نسمع كلامه. يعني لولا النص كان كلامه ماذا؟ تام لمتام؟ تامون. واضح؟ إذن عمدة الإشكال الذي ذكره هو الشهيد الثاني أنه ما ذكره الشهيد الثاني هو مقتضى القواعد العامة، لكنه لأجل وجود النص في المقام هذا يكون من قبيل الاجتهاد في مقابل النص. فإن العلامة قبل بالنص فحينئذ ماذا؟ إذا قبل بالنص فلا معنى لهذا الدليل، إن ما قبل بالنص يتم هذا الدليل. لكن نحن على كلامنا يقول الشهيد الثاني نحن هذه الرواية رواية تامة صحيحة، فلا وجه لا ليس لنا أن نسمع كلامه، ما نقدر نسمع كلامه. واضح؟ ولهذا يقول وهو يعني كلامه غير، ما قال غلط، قال غير مسموع. فرق واضح؟ حرفينا الآن في المقام الثاني لما ذكر الشهيد الثاني. يقول وهو غير مسموع في مقابل النص الصحيح. خب هذا كله إذا مات الحاكم قبل الدخول. خب لو مات الحاكم بعد الدخول ما هي النتيجة؟ يوجد عندنا نص أم يوجد عندنا نص؟ لا يوجد عندنا نص، لأن النص ناظر إلى موت الحاكم قبل الدخول. فبعد الدخول نرجع إلى مقتضى القواعد، ومقتضى القواعد هو مهر المث كما ذكر العل لعل هذا الفقهاء أفتوا أنه لو كان موت الحاكم بعد الدخول فيثبت لها مهر مهر المثل. لكن هو خصص البحث قبل الدخول لأن خلاف القاء عدا وهو المرء وهو موضع النزاع. يقول هذا الحكم الذي ذكرتموه الآن، انتهينا الحكم الذي ذكرته، أن تقول موت الحاكم، خب المحكوم وش في ده، مات له حي، قل ما العلاقة الآن المحكوم له المهر ماذا له الزوجة، سواء كان ماذا سواء كان أو المحكوم له يعني الزوج أو الزوجة على حسب الحاكم في مقابل المحكوم له، سواء كان حي أو ميت، فهو لا بشرط الحكم لا بشرط من جهة المحكوم لإطلاق النصوص. المدار على ماذا؟ على موت الحاكم، لأنه لو مات تعذر حينئذ تعين المقدار. أما لو مات المحكوم وش لنا علاقة الحاكم ما دام موجود نستطيع أن نعين المقدار، ما له علاقة أصلا بموت المحكوم له. يقول ولا فرق مع موت الحاكم، إذا مات الحاكم انتهينا بعد، بين موت المحكوم عليه معه يعني مع موت الحاكم وعدم موته عملا بإطلاق الناس. المدار كل المدار على الحاكم، موته وحياته، فإن مات ثبت الحكم، إن كان حي حينئذ ماذا فالحاكم يحكم مات المحكوم أو لا. ولهذا يقول ولو مات المحكوم عليه وحده فللحاكم الحكم، خليه يحكم حي، المدار كله على الحاكم، واضح المحكوم خليه ما في مشكلة يعني في تعيين نقدر عين المقدار، فللحاكم الحكم. ليش؟ كيف تحكم؟ ألا يشترط وجود المحكوم عليه عند الحكم؟ قضاء، احنا قاعد كنا في القضاء عشان يقولون بأنه في باب القضاء يشترط وجود ماذا المحكوم عليه عند إصدار الحكم، كلامنا احنا عندنا في تعيين ماذا في تعيين المقدار، اختلطت الأسماء والاصطلاحات. شوف المصنف يقول إذ لا يشترط حضور المحكوم عليه عند الحكم، كل لا تتوهم تخلط بين الحكم في باب القضاء والحكم وحكم الحاكم في باب القضاء على المترافعين. قد يقال هناك عندهم بحث في باب القضاء يشترط فيه وجود المتحاكم حتى إذا كان غاب ينتظر حتى أنه يمد لما يرجع ويحكم، يقول هذا حكم في باب القضاء، يعني حكم ماذا في غير باب القضاء، حكم يعني تعيين مقدار ماذا مقدار ما في علاقة لا بالترافع ولا بالدعاوي ولا بباب القضاء من قريب ولا بعيد. إذ لا يشترط حضور المحكوم عليه عند الحكم والتفويض إليه قد لزم بالعقد، يعني والحال أن التفويض إليه إلى الحاكم قد لزم ببركة العقد فلا يبطل بموت المحكوم عليه، واضح؟ ولأصالة بقائه، يعني لو شككنا أنه بعد موت كان قبل أن يموت المحكوم عليه موجود ثابت لمو ثابت الحكم، حكم ثابت، نقول بعد موت المحكوم علينا شك هل يبقى أو لا يبقى، نقول نستصحب البقاء. يقول والتفويض إليه قد لزم بالعقد، ليش لزم بالعقد؟ لأنه أخذ في العقد لازم، وما أخذ بالعقد لازم يكون لا لازم، فلا يبطل بموت المحكوم عليه. نقول لو شككنا، يقول ولأصالة بقائه، بقاء ماذا؟ بقاء التفويض إليه الذي قد ثبت من حين العقد، فيستصحب بقاء التفويض. بعدما مات نشك هل ارتفع التفويض إليه الذي قد لزم من الزمان العقد أو لا، نستصحب بقاء التفويض. هذا استصحاب في أي شبهة؟ هاي شبهة حكمية أو شبهة موضوعية؟ شبهة حكمية مش موضوعية. ليش؟ لأنه هنا نشك في بقاء التفويض إليه من أي جهة؟ ما هو الشك؟ من جهة أن الشارع هل جعل موت المحكوم عليه ناقض للتفويض أو لم يجعل الشارع ماذا موت المحكوم عليه ناقض للتفويض، فهل يشترط في بقاء التفويض ماذا بقاء حياة ماذا حياة المحكوم عليه أو لا، هي شكل في الجعل، وإذا كان شك في الجهة فتكون الشبهة شبهة حكمية، إذ ليس المراد من الشبهة الحكمية ما كان الجاري فيها هو الحكم الشرعي وشبهة الموضوعية الجاري فيها الموضوع، كما ذكرنا مرارا وتكرارا نقحناها الكثير في الفقه الاستدلالي. لا استصحاب بقاء التفويض، يعني التفويض كان سابقا إلى العقد لازم نشك أدري ما لا هذا مو معنى قلنا احنا لا لا قلنا أنه أشرنا كثيرا ليس معنى الاستصحاب في الشبهات الحكمية يعني استصحاب حكم، واستصحاب في الشبهات الموضوع يعني استصحاب موضوع، هذا خطأ شائع. الفرق بين استصحاب الشبهة الموضوعية واستصحاب الشبهة الحكمية منشأ الشك، هل منشأ الشك لجعل الشارع أو منشأ الشك التردد في الخاء في الخارج، فإن كان منشأ الشك في جعل الشارع فتكون الشبهة شبهة حكمية، سواء كان الشيء المستصحب موضوع أو حكم. وإذا كان الشك في التردد الخارجي فإن الاستصحاب يسمى استصحاب في شبهة موضوعية، سواء كان مستصحب حكم أو موضوع. ملتفتين؟ مثلا لو شككنا أنه هل يشترط في ماذا في ولاية الأب العدالة أو لا، هذا قلنا حينئذ كنا في حال زمان الحياة، كنا في فترة كان قطعا أنه عادل، كان عادل. بعد ذلك عرض عليه الفسق فشككنا أنه ولايته ما زالت باقية أو لا لأنه عرضت عليه الفسق، فاستصحبنا بقاء ولايته. هي استصحاب شبه حكمية موضوعية؟ قد واحد يتوهم يقول موضوعية لأنه بقاء ولايته، بعد هذا ولايته ولايه موضوع، فيصير نقول لا هي استصحاب شبه حكمية. ليش؟ لأنه نشك. لماذا أنت تشك في استصحاب ولايته؟ لأنه نشك هل أن الشارع جعل العدالة شرطا في الولاية أو لم يجعل العدالة شرطا في الولاية، فيكون سبب الشك في جعل الشارع، فيكون الاستصحاب والاستصحاب شبهة حكمية. وهذا ذكرناه كرارا ومرارا كثير وأركزنا عليه عن الاستخزاء يمكن أو لا 6 أو 10 مرات في الفقه الاستدلالي عشان ما يقع الاشتباه. وإذا في الأصول تراجع المطلب هي اشتباه خطير كثير ما يقع فيه، ما يفرقون بين استصحاب الشبهة الحكمية واستصحاب الشبهة الموضوع، يفكرون استصحاب الحكمية يعني حكم، كل ما أجرينا الاستصحاب في الحكم هي شبهة حكمية، وكل ما أجرينا استصحاب في موضوع هذه شبهة موضوع. هذا خطأ شائع فظيع واضح لا يصح على أي حال. المهم يقول فإذا هذا الاستصحاب تام بناء على جراء الاستصحاب في الشبهة الحكمية، وإذا قلنا بأن الاستصحاب لا يجري في الشبهة الحكمية لا يتم هذا الاستصحاب. فالسيد الخوئي مثلا قلنا تذكرون السيد الخوئي لا يرى الاستصحاب في الشبهات الحكمية تبعا للنراقي المحقق النراقي. يقول وربما قيل هل وينه بل يقول ولأصالة بقائه، تقول عندنا نص وهي صحيحة محمد بن مسلم، يقول النص الذي ذكرنا لا يعارض ما ذكرنا في المسألة، لأن النص ناظر إلى موت الحاكم ومحل بحث الآن موت المحكوم عليه، فالنص الذي يقول لا يثبت مهر المثل إذا مات الحاكم لا يتنافى مع ما ذكرنا وهو ثبوت مهر المثل إذا مات المحكوم عليه. واضح؟ يقول والنص لا يعارضه، لا يعارض الحكم الذي ذكرنا، حتى تقول هذا نص والنص مقدم على الاستصحاب مثلا. يقول وربما قيل بأنه مع موت الحاكم لا شيء أصلا، يقول هذا رأي عندنا مريح روحه، يقول إذا مات الحاكم أصلا ما يثبت شيء، لا متعة ولا مهر المثل. هذا قول ثالث في المسألة. قلتم أنتم إذا مات الحاكم قبل الدخول يثبت المتعة، العلامة قال يثبت مهر المثل، أقول أنا الآن ليش تعمل رأسكم ما يثبت شيء. خب يقول وهو ضعيفون. أولا ما هو وجه هذا القول أنه لا يثبت أصلا، ما هو وجه القول بأنه لا يثبت شيء؟ عندنا رواية تدل على هذا المطلب، هي صحيحة الأحوال الموجودة في الآن انطلع عنها في صفحة 458 هنا. يقول رجل قلت صحيح الأحوال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل تزوج امرأة بحكمها ثم مات قبل أن تحكم. واضح من اللي مات؟ محكوم عليه. واضح هني محل بحثنا في أنا الآن اشتبهتك الحين، محل بحثنا في المحكوم عليه، إذا مات المحكوم عليه قلنا أنه يثبت الحكم السابق. هذا قول يقول وقيل لا يثبت له شيء، يعني إذا مات المحكوم عليه لا يثبت ماذا؟ لا يثبت شيء. هي الرواية، رجل تزوج امرأة بحكمها ثم مات المحكوم عليه قبل أن تحكم، قال ليس لها صداق وهي ترث. فتدل هذه الرواية على أنه متى مات المحكوم عليه فحينئذ لا يثبت لها شيء حتى الموت المتعة. يقول المصنف هذا الرأي رأي ضعيف. ليش رأي ضعيف؟ لأن هذه الرواية شاذة جدا لم يعمل بها الأصحاب، فلشذوذها، شذوذها يعني أشارت إلى مطلب خلاف الروايات ومو معتضدة بكلام الأصحاب حتى وإن كانت صحيحة، فكلما زادت الرواية صحة زاد ووجد إعراض زادها ضعفا لأن مقتضى العمل واضح موجود لكن لم يعملوا. فقلنا كلما زادت الرواية صحة يعني مقتضى العمل قوي موجود ومع ذلك لم يعملوا فيزيدها وهنا. يقول وربما قيل بأنه مع موت الحاكم لا شيء وهو ماذا هذه شوف ربما قيل هنا يقول مع موت الحاكم نعم مع موت الحاكم لا مع موت الحاكم الرواية تشير إلى أي موت موت المحكوم عليه لا شيء واضح. فحينئذ هذه الرواية التي تمسك بها اللي هو جعل الدليل على هذا القول أيضا أجنبية عن محل الاستدلال لأن كلامنا مع موت الحاكم لأن العلامة يقول مع موت الحاكم مهر المثل صحيح. المصنف يقول مع موت الحاكم ماذا المتعة هذا يقول مع موت الحاكم لا شيء. هذه الرواية صحيحة الأحوال لا يصح التمسك بها في إثبات هذا القول لأن ناظرة إلى موت ماذا إلى موت المحكوم. يقول حتى يقول وربما قيل يعني حتى وجود قائل لعله محل تأمل وجود قائل ما قال قيل وربما قيل التعبير ربما قيل وأن نسب إلى ابن إدريس في بعض الكتب لكن هاي تحت محل تأمل نسبة الكلام إلى ابن إدريس ما معلوم أنه في قول أصلا ربما قيل ما في قول يحتاج يقول قيل يعني يحرز وجود قائل في المسألة هنا ربما قيل يعني حتى وجود قائل ماذا محل تأمل ما يحرز وجود قائل نسب هذا الكلام لابن إدريس يقول لو تم هو ضعيف فضح. يقول وربما قيل بأنه مع موت الحاكم لا شيء وهو ضعيف. المسألة هذه شرحناها يرجع الآن يرجع إلى تفويض البيض انتهينا من تفويض البيض الحمد لله سكيناه. يقول رجع أرجع لك مرة ثانية لتفويض البيض تقدم الآن تقدم سابق ما معنى تفويض البيض. نقول إذا قلنا أن المرأة المفوضة إليها البيض التي لم يذكر لها مهر ماتت قبل الدخول وطلقت كم ماذا تستحق إذا طلقت المتعة. قلنا إذا فسخ أو لعان في خلاف والأقوى عدم ثبوت شيء خلافا للعلامة فإنه قال ماذا قال يثبت لها شيء إذ الطلاق قد أخذ من باب ماذا الطريقية لا من باب الموت تذكرون ما جبنا الموت في عبارة الشيء الثاني. قلنا لعان وفسخ وأنا قلت لكم بأن الموت سيأتي الموت لا خلاف بين الفقهاء أنه لا تستحق شيء إن كان العلامة ذهب إلى أنه الطلاق أخذ من باب الطريقية فيشمل اللعان والفسخ فيقول نثبت لها مهر نثبت لها المتعة أيضا إلا أنه لو ماتت الزوجة قبل الدخول فلا تستحق شيئا. ليش؟ لأجل النص الخاص والظهر أنه لا خلاف في المسألة. يقول ولو مات أحد الزوجين مع تفويض البضع قبل الدخول فلا شيء واضح. ليش لا شيء؟ قال لرضاهما بغير مهر لأن أقدم على عقد بلا مهر كما ذكرنا سابقا. نعم لو طلقها قبل الدخول الدليل ثبت أن لها المتعة إن أفرض لها شيء فبها ونعمت إن طلقها بعد الدخول فلها مهر المثل. لكن لو فرضنا أنه فارقها بدون طلاق وقبل الدخول فلا دليل أنه يثبت لها شيء خصوصا الموت. يعني قال ولصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام في المتوفى عنها زوجها قبل الدخول توفى عنها زوجها قبل الدخول قال إن كان فرض لها مهران في فرض فلها ونعمت لأن فرضها مهرها كما تقدم وإن لم يكن فرض مهران فلا مهر لها واضح. هذه الرواية أخص من المدعى. ليش؟ كلامنا إذا مات أحد الزوجين الزوج أو الزوجة فإنه لا شيء لها. الرواية ناظرة إلى موت من؟ كيف رواية؟ الرواية ناظرة إلى ماذا؟ إلى موت الزوج المتوفى عنها زوجها. فالرواية تقول الزوج مات. خب ما أدري الرواية إذا كانت الزوجة غير ما لو الزوجة ماتت لا تستحق شيء واضح؟ قد يقال تستحق شيء فتعطى ورثتها ياي. فالرواية محل مدعانا مات أحد الزوجين هي محل المدعى الزوج أو الزوجة فالرواية أخص من المدعى. لكن نحن لا نحتاج إلى الرواية لأنه تقدم سابقا أن الدليل الدال على ثبوت المتعة إنما ناظر إلى الطلاق فهذا الحكم على مقتضى قاعدة. وإذا كان الحكم على مقتضى القاعدة لا نحتاج إلى رواية. العلامة يحتاج إلى رواية لأن العلامة هو اللي قال بأنه يعمم الطلاق ويزال خصوصيته إلى اللعان وإلى ماذا وإلى الفسخ فقال في اللعان والفسق أقول بعد في متعة، هو الذي يحتاج إلى دليل لإثبات أنه مع الموت لا يثبت الموت المتعة، وهذا الدليل أخص من المدعى. فالإشكال يكون على العلامة إشكال آخر، إشكال هناك وهنا. التفتي المطلب لو واضح الموضوع. يقول وهذا مما لا، يعني هذا الحكم لو مات أحد الزوجين مما لا خلاف فيه ظاهرا، خلافا للعن واللعان والفسق ففيه خلافون.
هذا شيخ ابن ادريس يقول اولى القول بانه لا يلزم الزوج شيء، لا يلزم الزوج شيء بعد موت المرأة اذا كان قد تزوجها على حكمها، يعني مع موت الحاكم.
نعم موت الحاكم فرض.
اخص من
نعم اخص. اقول لك نسبة الكلام ابن ادريس محل تامل، هي ربما قيل كلام في موت الحاكم لا موت المحكوم. هذا تمام الحاكم بحثنا بلي الحاكم
اللي قال
ايه بلي، بس نسبته اليه بهالتعميم محل اشكال. نعم نعم. وهنا مسائل عشر. المسألة الأولى، هذه مسألة تكررت علينا، وقع كلام ونزاع بين الفقهاء بأنه إذا تزوج الرجل المرأة فيثبت لها الصداق، هذا بلا إشكال، لكن هل يثبت لها تمام الصداق بالعقد أو يثبت لها نصف الصداق فقط والنصف الآخر يثبت بعد الدخول؟ فما هو القول في المسألة؟ هنا نزاع بين الفقهاء. المشهور بين الفقهاء أنه بمجرد العقد يثبت تمام المهر، فمجرد أنه يقول يثبت لها تمام المهر، غايته أنه نصف من المهر متزلزل ملكها، لكن ملكا متزلزل متوقف على الدخول، فإن دخل بها فيكون لا لازم، إما دخل بها وطلقها قبل الدخول فيكون حينئذ ماذا يستحق نصف المهر. إذن المشهور بين الفقهاء أنه المرأة تملك تمام المهر بمجرد العقد، وذكروا عدة أدلة منها الآية، وهو قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، واضح. دلت الآية على أنه يجب على الزوج أن يعطي المرأة ماذا المهر، سواء كان قبل الدخول أو بعد الدخول، لأنه مطلق الآية ما قالت بشرط أن يكون بعد الدخول، واضح. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة مطلقا قبل الدخول أو بعد الدخول، فنقول أن إيجاب الشارع على الزوج أن يعطي تمام المهر كاشف على أنه عرفا يفهم من عرفا أن الزوجة تستحق تمام المهر، وإلا يقول وآتوا النساء نصف صدقاتهن نحلة وإن دخلتم بهن فآتوهن نصف الآخر، لكن هذا ما قالت الآية، واضح. فيستفاد من الآية بإطلاقها أن الزوجة تستحق تمام المهر بمجرد العقد. قال الصداق يملك بأجمعه للزوجة بالعقد ملكا متزلزلا. ليش ملك متزلزل؟ لأنه النصف فيه متوقف على ماذا؟ متوقف على الدخول. إذن ليش ما قال يملك نصفه لازما ونصف آخر متزلزل؟ ليش قال يملك بأجمعه متزلزل؟ التفتين للسؤال. كان ينبغي أن يقول أن النصف نصف منه لازم ونصف متزلزل، ليش قال هذا التعبير؟ عبر تعبير أنه يملك بأجمعه بالعقد ملكا متزلزلا، يعني كل ملك متزلزل. ها النكتة في ذلك أنه لا يصح ذلك، لأنه شغلق المهر نسبته عندنا زوج وزوجة، صحيح؟ ما لك حق تقول نصف المهر لازم ونصف متزلزل، هذا يتم في وين؟ يتم لو كانت الملكية بين الطرفين ملكية معينة، هذا قسم ملك وهذا قسم ملك، لكن كما حقق في محله أن هنا إشاعة بين الملكين، إشاعة توجد إشاعة، يعني هكذا، يعني الزوج يقول هكذا، يقول أنا لي حق في هذا المهر بحيث نصف متزلزل، هذا النصف وين هذا النصف؟ اللي على اليمين اللي على اليسار الوسط كذا، ما معين مشاع. إذا كان التزلزل على نحو الإشاعة والمشاع موجود في كل العين، وش معنى المشاع؟ ما معنى أنه عندنا إشاعة بين طرفين؟ يعني أنا أشترك إياك في كل حبة، يعني يقولون في الإشاعة مشكلة، لو أنا مشترك إياك عندي كيلو من الحنطة وأنت عندك 100 كيلو من الحنطة، أنا أقول أرفع إيدي أنا مشترك إياك في كل حبة من الحنطة، في كل حبة حبة من الحنطة أنا أملك 1 من 100 وأنت تملك كم؟ 99%. فليس لك حق أن تتصرف ولا في حبة واحدة، لأن كل حبة 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 أنا مشترك إياك فيها. ولهذا الإشاعة معناها الاشتراك بين الطرفين في كل جزء 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 في ماذا؟ في العين، بحيث لا يصح للآخر أن يتصرف ولا في جزء من ما يحق. يقول أنا أملك 99 فأتصرف 99 كيلو، أقل لك كيلو، نقول هذا مو معين، هذا ماذا؟ متزايد، هذا يعني هذا مشاع. هنا أيضا نسبة ملكية ماذا؟ الزوج على فرض أنه يفسخ مع الزوجة له نصف مشاع في العين، واضح؟ ليس معين في اليمين أو في اليسار، واضح؟ على حال هذا عبر هنا المصنف أنه ما يقدر يقول نصف لازم، يا نصف لازم ده النصف، وين هو ده النصف؟ نصف مشاع غير معين، كل جزء جزء في اشتراك، في كل حبة حبة من، لو كان حبة من الحنطة، في كل حبة حبة من الحنطة في تزلزل، التفتين؟ خب هذا يعني هذا مهم هذا البحث، ويأتيكم إن شاء الله أنه ما هو الفرق بين المشاع وبين الكلي في المعين، فرق بين الكلي في المعين وبين المشاع، وهالمطالب الدقيقة، وش فرق بين كلي معين ومشاع؟ خب يقول الصداق يملك بأجمعه للزوجة ببركة العقد ملكا متزلزلا، ويستقر بأحد أمور 4. متى يستقر؟ نقرأ، يتقدم الدخول، إذا تحقق الدخول فإنه يستقر تمام المهر، يصير لازم، فتنتهي ملكية من؟ ملكية الزوجة، الزوج خلاص ما له حق يطالب بالمال، كلها له. يقول بالدخول إجماعا. يقول الثاني وردة الزوج عن فطرة، لو كانت المرأة متزوجة رجل ثم ارتد بعد الزواج ارتدادا فطريا، فبمجرد الارتداد الفطري يكون العقد عقدا، المهر مهرا لا لازما، بل تبين من كما تقدم في بعض الأحكام. ليش خصصها في الفطرة في مقابل الملة؟ بمجرد الارتداد لا يحكم بماذا؟ بارتداد، يعني لا يحكم بأنه بالبينونة، ولا يحكم بأنه المهر صار لازما، بل متوقف على الاستتابة. إذن ليش قال الزوجة ما قال الزوجة؟ ليش قال ردت الزوج؟ لو الزوجة ارتدت، تقدم، لو ردت الزوجة قبل الدخول لا تستحق شيء، لأنه الخطأ جاء، المشكلة جاءت من هي، فوتت على نفسها بماذا؟ بارتدادها المهر، واضح؟ وإن كان بعد الدخول فلازمة ببركة الدخول، واضح؟ تقدم هاي كلها. يقول وردة الزوج عن فطرة. قال وموته وموتها، هاي الرابع في الأشهر، هاي في الأشهر راجعة إلى موته وموتها. ليش؟ لأنه في كلام كما تقدم سابقا، المعروف بين الفقهاء أن الموت لا ينصف العقد قبل الدخول، كلامنا كله قبل الدخول، ترى الآن هي بالدخول انتهينا منه. يعني لو شخص تزوج امرأة وقبل أن يدخل بها مات أو ماتت، مات أحد الزوجين قبل الدخول، المشهور بين الفقهاء ماذا قالوا؟ يثبت تمام المهر، خلافا لبعض الفقهاء فقالوا أنه يثبت نصف المهر.
تستخدم العبارة في تلبية في الأشهر إلى خصوصا الاثنين، يعني ما برجع على موتها،
هذه ردة، هي من الخارج، ردة الزوج على عن فطرة هي من الخارج، نعرف بأنه مسألة اتفاقية بينهم، فالخلاف في الموت والموت موته وموتها، هذا يعني من القرينة الخارجية. يقول ولها التصرف فيه قبل القبض. الآن هي ملكت تمام المهر، الآن إذا ملكت تمام المهر هل تصرفها متوقف على القبض أو لا؟ نقول لها أن تتصرف قبل القبض. خب شو تتصرف قبل القبض؟ يعني هي ما قبضت عشان تتصرف فيه، نقول بل، يقول التصرف مو متوقف على القبض. كيف؟ تهبه لشخص بناء على أن الهبة لا يحتاج مثلا فيها إلى القبض، أو تبيعه ماذا؟ قال لها الزوج مهرك 100 كيلو من الحنطة، واضح؟ فتستطيع، فهي تملك الآن 100 كيلو من الحنطة، خصوصا إذا كانت معينة، يعني 100 حنطة الموجودة في هذا المكان عينها، بس ما أقبضها إياه، تستطيع أن تجري المعاملات عليه، تبيعه، تجعله في صل، تجعله أجرة، تجعله كذا قبل القبض. فالملكية والتصرف مو متوقف على القبض، التصرف متوقف على الملكية، وهي قد ملكت حسب الفرض فجاز لها التصرف. ولهذا يقول إذ لا مدخلية للقبض هنا في الملك. ليش قال هنا؟ يعني في بعض الموارد القبض له مدخلية في الملك، وهو من؟ ثلاثة أمور، في الهبة بناء على شرطية القبض، في بيع الصرف كما في باب البيع، في بيع السلام، قالوا هناك راج في باب البيع، بيع الصرف وبيع السلام، قالوا بأنه هذا البيع مجرد الإنشاء ما يتحقق ملكي، لابد من التقابض في مجلس. مر عليكم في البيع لعله، مر عنا في الرسالة العملية. وإلا لو لم يكن هناك تقابض في المجلس وش يصير في الصرف؟ يصير إشكال الربا. وفي بيع السلام يصير بيع وش وش، بيع الدين بالدين، بيع الكالي بالكالي. واضح هاي في باب البيع؟ زين راجعوا هناك. إذ لا مدخلية للقبض هنا في الملك، سواء طلقها قبل الدخول أم لا، لها حق أن تتصرف. غاية أنه قبل الدخول تتصرف في أي مقدار؟ مقدار النصف. هذا النصف، النصف ماذا؟ مشاع. واضح. ولهذا لو باعت تمام العين ماذا يكون هذا الحكم؟ لو باعت تمام العين، يعني امرأة تزوجت شخصا وأعطاها مهر، قامت بعد العقد وباعت تمام الدار، مهرها دار، باعت تمام الدار ثم طلقت قبل الدخول، وش يصير هالحكم؟ وش يدى البيع؟ هاي المسائل تفريعات مهمة. نقول هذا من مصاديق من باع ملكه مع ملك الآخر. ليش؟ هيأتيكم في باب البيع، كل باب البيع، باب بيع الفضولي، أنه هي مالكة للنصف والزوج مالك، تبين أن الزوج مالك للنصف، هي باعت تمام الدار، باعت نصفها ونصف من؟ ونصفا لغيرها. فالفضولي هنا باع مال نفسه مع مال غيره، فوقع الكلام. ما هو حكم بيع الفضولي مال نفسه مع مال غيره؟ فهنا نقول بيع الفضولي صحيح، فإن أجاز الزوج انتقلت تمام الدار إلى من؟ إلى المشتري. إن لم يجز، إن لم تتحقق الإجازة، فيثبت نصف الدار إلى من؟ نصف الدار إلى من؟ إلى المشتري. النصف الآخر يبقى لم يجز، فيكون ملكا لمن؟ زوج. لكن يثبت خيار تبعض الصفقة على من؟ للمشتري، لأنه صارت هذه العين عينا تصفقت عليه ماذا؟ البضاعة، لأنه اشترى عينا تامة، ثم حين والذي سلم له نصف البضاعة، فيثبت له خيار تبعض الصفقات. لا خيار تبعض الصفقة هنا لا يمكن بيعه، ما في إشكال بيعه، ما في إشكال، ملك قلنا باع. لكن لو بعد ذلك طلقت، لو طلق الزوج استفضل بعد ذلك، تبين حينئذ أنه باع في غير نصف ملكه. واضح. خب، مطالب طويلة هذه هنا في بعدين في باب البيع، هاي مطالب عويصة في باب البيع دي. خب، لو تلفت نصف، لو تلفت نصف الدار وكذا، أوه مسائل في باب البيع هنا شائكة، وتمر عليكم في المعاهم في المكاسب إن شاء الله. يقول سواء طلقها قبل الدخول أم لا، وإن رجع إليها نصف، وإن رجع إليه نصفه بالطلاق. شوف هذا التعبير، رجع إليه نصفه، هل هذا الذي يرجع تمليك جديد، أو أنه ينكشف من أول الأمر أنه لم تكن مالكة للنصف؟ الآن بعد الطلاق ماذا يحصل؟ هل ينكشف أنه لم يدخل في ملكها، أو أن الطلاق يوجب تمليكا جديدا لمن؟ للزوج. سيأتي إن شاء الله غدا البين أنه هذا تمليك جديد ويترتب عليه ثمرات، مو ينكشف بالطلاق أنها كانت مالكة للنصف فقط ولم تملك إلا النصف الآخر. لا، الطلاق يوجب خروجه، يعني ببركة العقد انتقل تمام المال من كيس الزوج إلى كيس الزوجة، التفتين؟ وبعد الطلاق خرج نصف من كيس الزوجة إلى كيس الزوج، مو أنه انكشف أنه لم يدخل لها من أول الأمر في كيسها شيء. وتترتب هذه ثمرها التفريق، أنه ينكشف في النماء، يأتي إن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.